وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الإخوة الكرام، كتب الله خطباتكم وكتب الله أجركم في هذه الليلة المباركة العاشر من شهر رجب من عام 36 و400 والألف. تستضيف الجمعية العلمية للدراسات الفكرية المعاصرة بجامعة القصيم وبالتعاون مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الوقفية فرع القصيم، تستضيفان الدكتور فهد بن صالح العجلان في موضوع الشورى في نظام الحكم الإسلامي، والذي سيتكلم فيه الشيخ مشكورا، وقد تكبد سفرا جزاه الله عنا وعنكم خيرا. الحقيقة لا أريد الإطالة عليكم، أترككم مع فضيلة الشيخ خلال هذه الدقائق 50 أو 60 دقيقة القادمة، بعدها سيفتح المجال للمداخلات والمشاركات منكم، فحياكم الله أيها الأحباب وبارك الله في مسعاكم. أترككم مع فضيلة الشيخ. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الإخوة جميعا، ولا أخفي سعادتي وسروري أن أكون معكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وأشكر الإخوة في هذه الجمعية المباركة على تنظيم مثل هذا اللقاء. الموضوعنا هذه الليلة أيها الإخوة عن الشورى في نظام الحكم الإسلامي، ويعني موضوع الشورى من الموضوعات الشائعة والدارجة في يعني حالتنا المعاصرة، وهو من الأمور الإيجابية التي يعني تعتبر من المكتسبات الإيجابية أن تم يعني تقصيل عدد من المفاهيم الشرعية والحديث عنها وتعزيزها وتعميقها. كما لا يخفاكم أن احتكاك الثقافة الغربية على وتأثيرها على المسلمين أحدث حركة ثقافية علمية تبحث عن الأسئلة والتحديات التي أثرتها هذه الثقافة، وعن كيفية إجابتها من خلال النصوص والأحكام والتراث الشرعي الإسلامي. فكان من ثمرة هذا التحدي ومن الاستجابة الإيجابية له أن تم البحث والنظر في النصوص والأصول الشرعية وتطبيقات التراثية السابقة في الإجابة الشرعية الصحيحة عن مثل هذه التحديات. لا شك أن من أكبر التحديات ما يتعلق ب القيم الحداثة السياسية الغربية، وكان لهذا الأمر أثر في الحديث عن موضوع الشورى. يعني كتب الكثير في موضوع الشورى، والمكتبة الإسلامية تزخر بمئات الدراسات حول مفهوم الشورى وحدوده وأدلة شرعية عليه والأحكام المتعلقة به. يعني لن أضيف أي جديد لما أتكلم عن هذا الموضوع. فالموضوع يعني أبدع المعاصرون في جمع كافة أطرافه بما يعني أصبح ميسورا لأي شخص أن يذهب إلى أي مكتبة فيفتح فيجد أمامه عشرات الكتب تبحث مجالات مختلفة في موضوع الشورى وتقارنه بالنظام المعاصر وأوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف. نعم الدراسات ليست على خط واحد، يعني ثمة اتفاق وافتراق كبير بينها في تناول هذا الموضوع، لكن بشكل عام يعني هذه الدراسات لمت وجمعت كافة أطراف هذا الموضوع. في هذه الأمسية لنتكلم عن موضوع الشورى ك يعني تعريف وأهمية وما يتعلق بها، لأن أعتقد أن البحث فيها قد كفية ولم يبقى مزيد حديث عنه، إنما سأتحدث عن جزئية معينة وسأطرح رؤية معينة حولها أرى أنها يعني تحتاج إلى بحث وإلى اجتهاد وتفكير، وأستفيد من رأي الإخوة ومداخلاتهم بما يعني يوجه هذه الرؤية ويعمقها أكثر. الجزئية سأتحدث عنها هي علاقة الشورى بالمجالس البرلمانية في الدولة الحديثة المعاصرة. الشورى عند المعاصرين فيه مقارنة دائمة ومستمرة مع المجالس البرلمانية. سأطرح الرؤية الشائعة عند كتابات المعاصرين، وسأقدم يعني لها نقدا معينا، وسأطرح الذي أراه هو التكييف الشرعي الصحيح في المقارنة بين الشورى وبين المجالس البرلمانية المعاصرة. الشائع في الدراسات المعاصرة، وقد تكون الأكثر أكثر دراسات المعاصرة، هو جعل الشورى هي التأسيس الشرعي لمشروعية ما تقوم عليه المجالس البرلمانية. المجالس البرلمانية طبعا إذا التزمت بأحكام الشريعة فهي من جنس الشورى في الفقه الإسلامي، وبناء عليه تكون هذه المجالس وعملها يعني مشروع وواجب ومقرر سلفا في الفقه الإسلامي. هذا هو التأصيل الذي تسير عليه أكثر الدراسات. ثمة إشكالية كبيرة مع هذا التأصيل، وهو أن الشورى، شورى الحاكم، في ثمة خلاف كبير في المدرسة الفقهية التراثية في حكم شورى الحاكم. فجمهور الفقهاء أن الشورى مستحب، ومذهب المالكية أن الشورى واجب. فبداهة الدراسات ستسير إلى ترجيح مذهب المالكية هنا، لأن بالقول بالاستحباب لا يمكن تخريجه مع المجالس البرلمانية. المجالس البرلمانية ليست شأنا يعني مندوبا أو مستحبا من الحاكم، بل هو ملزم بهذه المجالس. فهنا إشكال أنك أمام قول فقهي ذهب إليه جمهور الفقهاء. فيعني هنا يعني خط يعني يعني إشكال معين يعني سيسبب إشكالية سأتحدث عنها بعد قليل. الخطوة الثانية، هل الشورى ملزمة للحاكم أم لا؟ أيضا هذه مسألة تبحث في الكتب بعد هذه المسألة. إذا قيل أن الشورى واجبة، فهل إذا استشار الحاكم فأشير عليه بشيء هل يلزمه أن يأخذ برأي من أشار عليه؟ طبعا من يرى أن الشورى هي الأساس الشرعي لتخريج المجالس البرلمانية، بداهة سيقول الشورى ملزمة، لأن لو كانت معلمة ففسدت ويعني ضاعت قيمتها فيما يتعلق في مقارنتها بالمجالس البرلمانية. وهنا تم يقع إشكال أكبر، وهو أن عامة الفقهاء يقولون الشورى معلمة، بل لا أعرف أحد من الفقهاء المتقدمين يقول الشورى ملزمة. بل يعني تتبعت كلام المعاصرين فيما ينسبونه إلى كلام الفقهاء المتقدمين عندما يقولون الشورى ملزمة، فتتبعت من المتقدمين قال بأن الشورى ملزمة بحسب ما قرأت المعاصرين، فوجدتهم نسبوا إلى الطبري، إلى الجصاص، إلى مجموعة من العلماء. رجعت إلى مظانها فما وجدت أحد أبدا قال بهذا القول، بل من نسب إليه القول بالإلزام بأنها ملزمة ينص صراحة على أنها معلمة. وهنا إشكالية كبيرة جدا، يعني معناها لما تجعل المجالس البرلمانية معتمدة على الشورى ستواجه إشكالية ثانية. فالمعاصرون الذين بحثوا القضية يعني رجحوا كونها ملزمة يعني بدون تدقيق في هذه التفاصيل، لأن النتيجة يجب الوصول إليها، وهي يعني اعتماد شرعية مجالس البرلمانية. طبعا أنا لا أقول الآن يعني لا أقدم رأيا في موضوع المجالس البرلمانية، عندي رأي آخر له، لكن أنا أنتقد مدخل من مداخل المعاصرين في التخريج الفقهي لهذه المسألة. المخرج الذي هو جعل المجالس البرلمانية هي نفس الشورى في الفقه الإسلامي، وذكرت أن هنا سنقع في إشكالين. الإشكال الأول القول بالاستحباب عند الجمهور يعني يسهل تجاوزه بترجيح مذهب المالكية، لكن سيبقى وهذا سيحدث إشكالا أن المسألة ليست يعني مجمعا عليها. الإشكال الثاني مسألة الكون، والإشكال الثاني أن كونها ملزمة، وذكرت أن عامة العلماء
على أنها ليست ملزمة. إذا ما المدخل الصحيح؟ طبعا أنا أعتقد أن المدخل الخطأ هذا سبب إشكالات فكرية وأحدث جزء من الإشكالات أتكلم عنها الدخول الخطأ إلى هذه المسألة. لماذا؟ لأن الاقتناع بضرورة وجود هذه المجالس التي تراقب المال العام وتضبط الحقوق وتقيد السلطة من التعدي، ثمة الشعور بضرورته وأن عدمه يعني وجود ظلم وطغيان إلى آخره. فلما تدخل عليه من مدخل شرعي ويتبين هذا مدخل خطأ، بداهة لن تتحمل الفقهاء الذين خالفوا في هذا الكلام، ستشعر أن هؤلاء الفقهاء يعني عقبة أمام أي إصلاح، وأنهم سبب للطغيان والاستبداد إلى آخره. والإشكال ليس في الفقهاء، الإشكال في المدخل الذي كان خطأ. وهذا ليس خاصا بهذه المسألة، كثير من المسائل يدخل الشخص فيها وهو يرى أنها لا يقوم الإسلام لبها ويكون دخوله خطأ أساسا، فلا يتحمل في المسألة خلافا ويشدد النكير على من يخالف فيها. لماذا؟ ليس بناء على المسألة نفسها، بل بناء على ما يظنه أن هذه المسألة من أصول الإسلام، كخطأ المتكلم خطأ المتكلمين السابق لما وضعوا دليل بدعي معين، اعتقدوا أن لا يمكن إثبات وجود الله إلا من خلال هذا الدليل، وأن فساد هذا الدليل إفساد لدليل وجود الله، فتمسكهم بهذا الدليل جعلهم يعني يسقطون أحكام يتساهلون فيها، لأنهم يشعرون أن هذا الدليل مركزي لا تلاعب فيه. والخطأ دخل عليهم في أن الدليل أساساً ليس هو الدليل الوحيد، ثمة أدلة أقوى وأصح وأصح منه لو دخلوا من المدخل الصحيح لما احتاجوا إلى هذا. إذن هذا هو المدخل الشائع، أنا أتصور ويعني أدعي وأزعم أنه مدخل خاطئ. المدخل الصحيح في يعني القول فيما يتعلق بالمجالس البرلمانية وغيرها هو أن هذا من قبيل تقييد السلطات، ليس من قبيل الشورى، ليس تم علاقة بين هذه المسألة المعاصرة وبين ما كان الفقهاء يبحثونه في موضوع الشورى. هذه مسألة محدثة جديدة، مسألة تقييد السلطات، بمعنى ليس أن الحاكم يستشير ثم يأخذ رأي الناس أو لا يأخذ برأيهم، إنما الدولة الحديثة تقوم على سلطات منفصلة مستقلة، ثمة سلطة برلمانية تشريعية لها جزء من الولاية لا يستطيع أحد يسحبها من هذه السلطة، كذلك سلطة قضائية وكذلك سلطة تنفيذية. هذا المعنى لم يكن موجودا في التاريخ الإسلامي بهذه الصورة، يعني ما كان في التاريخ الإسلامي صورة سلطة قضائية سلطة تشريعية سلطة تنفيذية، كان هناك حاكم، نعم هناك جهات قد تشرع وقد تقضي لكن ليست بشكل منفصل عن شخصية الحاكم. فالقاضي في النهاية صحيح يقضي بالعدل وبشرع الله ولا يتدخل الحاكم في حكمه، لكن القضاء في النهاية تحت سلطة الحاكم. أما في الدولة الحديثة فالسلطات موزعة ومنفصلة، فالسلطة مقيدة، ليس هناك سلطة يعني تستطيع أن تتدخل في القضاء أو تتدخل في الجانب التشريعي. هذا أمر محدث، كونه محدث لا يعني أنه محرم، فيعني ثمة أدلة شرعية تقتضي جواز وصحة مثل هذا سأتحدث عنها. إذن الذي يحصل هو سلطة تقييد السلطات، وبناء عليه فلا إشكال إذا قيدت السلطات أن يكون هناك مجالس برلمانية تحكم بالشريعة ويكون رأيها ملزم ولا يجوز نقضه، ليس بسبب أنه شورى، بل بسبب أنها سلطة مقيدة بناء على كونها ولاية بشرط وليست ولاية مطلقة. إذن لدينا يعني مدخلين لتخريج ويعني تأصيل الحالة المعاصرة في المجالس البرلمانية. التخريج الأول الذي يعني تسلكه أكثر الدراسات المعاصرة وهو تخريجه بالشورى، وذكرنا في يواجه بإشكاليتين.
التخريج الذي أراه أرجح هو تخريجه بأنه من قبيل الولاية بشرط، يعني بحيث تكون هناك ولاية مشروط عليها أن تقيد سلطاتها في بعض الجوانب، فتكون بهذا الجانب ولاية يعني ملزمة لا يجوز التعرض لها. بهذا المدخل نحقق يعني أول هو المدخل الصحيح فقهيا. الأمر الثاني ندفع إشكالات كثيرة، يعني المسألة هنا ليست مسألة فيها خلاف فقهي مثلا، أو يعني نضطر يعني نغير خلافات فقهية، أو نشعر أن يعني الفقهاء قد قدموا يعني تصورا خاطئا. فالذي كان في المدرسة الفقهية السابقة يختلف تماما عن ما هو موجود في الحالة المعاصرة. يعني إذا تقرر هذا، فما الأدلة الشرعية التي تجيز صورة تقييد السلطات؟ يعني تقييد السلطات لم يكن موجودا في التراث الإسلامي، ما كانت سلطات النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة، ولا سلطات خلفاء الراشدين. طبعا مثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد ما يكون مناسبا، نبدأ من الخلفاء الراشدين. لم تكن سلطات الخلفاء الراشدين سلطات مقيدة، فما الأدلة الشرعية التي تقتضي جواز تقييد السلطات يعني عند وجود مصلحة أو دفع مفسدة؟ هناك عدة أدلة شرعية ممكن يعني الاستناد إليها لهذا الحكم. من ذلك أن السلطات، أن الطاعة في الشريعة مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف يعني عدم مخالفة الشريعة وأن يكون وفق المصلحة العامة. فالحاكم والسلطان في الإسلام يعني يتصرف وفق المصلحة العامة. فإذا رأى المسلمون في زمان أو مكان أن من مصلحتهم العامة أن يعني تقيد السلطة وأن يحصل بذلك نفع وخير لهما، فهذا من جنس تقييد السلطة بالمصلحة العامة. أيضا أن الأصل هو الإباحة، والأصل أيضا من الشروط على العقود الإباحة، فالولاية عقد، والأصل جواز دخول الشروط على العقود. أيضا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا حصل في زمان أو مكان رأى المسلمون أن تقيد السلطة خشية مثلا من مظالم معينة أو لأجل تحقيق واجبات معينة، فلا إشكال في ذلك، لأن هذا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا مقاصد الشريعة العامة تقتضي صحة هذه الشروط إذا كانت محققة لمصلحة المسلمين، ومقاصد الولاية الخاصة كذلك، لأن الشريعة لما وضعت ولايات معينة، ولاية القضاء، ولاية الخلافة مثلا، هذه الولاية وضعت لمصالح، فأي شيء يحقق المصلحة أو يحقق التطبيق الأمثل لهذه الولاية يكون سائغا. أيضا منهج الصحابة رضي الله عنهم، فثمت يعني تطبيقات عديدة في فقه الصحابة رضي الله عنهم تقتضي أن الصحابة كانوا يضعون شروط على الولايات. من ذلك مثلا أن عبد الرحمن بن عوف لما بايع يعني عثمان رضي الله عنه قال اشترط في البيعة على سنة أبي بكر وعمر، فلم يجعل بيعة عثمان بيعة مطلقة، بل قيده بأن تكون على وفق سنة أبي بكر وعمر. كذلك الحسن رضي الله عنه بايع معاوية واشترط عليه عدد من الشروط، وغيرها من الأمثلة يعني الكثيرة. طيب يعني هذا ما يتعلق بالمدخل الصحيح الذي يعني أراه في هذا الموضوع. إشكالية المدخل الخطأ أنه ترتب عليه بغي وتجاوز وتعدي على فقهاء الإسلام، بحيث أصبح كثير من الناس عندما ينظر في الدولة الحديثة يجد في مؤسسات تحفظ الحقوق وتمنع المظالم، فيشعر أن الفقهاء الذين يقولون بأن الشورى مستحبة وأنها غير معلمة، يشعر هؤلاء يعني يعيشون في زمان مختلف وأنهم يقدمون تصورات مشوهة عن الإسلام. وفي الحقيقة أن الإشكال ليس من الفقهاء، الإشكال من سوء فهم كلام الفقهاء رحمهم الله. فالمدخل الغلط هذا سبب تجاوز وتعدي كثير من الناس على كلام الفقهاء. يعني مثلا بعض الناس يتحدث يقول أن الفقهاء يجعلون أن من حق الحاكم يظلم الناس ويعتدي على أموالهم، وإذا شاورهم فإن من حقه يخالفهم ولو حصل ظلم وعدوان. وهذا كلام إنسان جاهل لا يعرف مفهوم الشورى في الفقه الإسلامي. الشورى عند الفقهاء في أي موضوع؟ في المباحات. المحرمات ما فيها شورى أساسا. يعني بمعنى لو شاور الحاكم الناس في محرم واتفقوا كلهم على تأييده، ماذا يقول الفقهاء عنه؟ محرم، لا يجوز يفعل. فما بالك إذا قالوا الأكثرية أو الأقلية؟ فأساسا تصور المسألة يعني أن الشورى مرتبطة بمظالم ليس لها أي علاقة. الشورى في أمور مباح، أما المظالم والتعديات فهذه خارج أساسا نطاق الشورى. فالذي يقول الشورى مندوبة لا يتحدث عن شورى فيها ظلم، تعدي أهواء، مصالح، لا يتحدث عن هذا. يتحدث عن صورة حاكم عدل، إمام بايعه الناس فشاور الناس في قضية مباحة. لنفترض قال مثلا نوزع أموال على الناس بمبلغ كذا أو كذا، نفعل كذا أو نتقدم ونتأخر. فاختلف الناس عنده سبعة وزراء، مثلا أربعة قالوا افعل هذا وثلاثة قالوا افعل الرأي الآخر. ما الذي يوجب عليه شرعا أن يأخذ رأي الذين قالوا بالأربعة؟ الفقهاء يتكلم بهذه الصورة، لا يتكلم عن صورة يعني صورة معاصرة أنت تعيشها وتعيش همومها فتسقط إشكالاتك على هؤلاء الفقهاء فترتب عليه بغي وظلم. من البغي والظلم أيضا تصور أن الظلم في التاريخ الإسلامي نشأ لأن الفقهاء قرروا أن الشورى مندوبة وأن الشورى يعني غير معلمة. وهذا للأسف يقول كثير من يكتب في الشورى من المعاصرين، يعني يتصور أن الفقهاء هم اللي مهدوا للظلم في التاريخ الإسلامي لما قرروا هذه المفاهيم، يعني كأن هذه المفاهيم أوجدت البيئة الحاضنة للمظالم. وهذا حقيقة كلام يعني موغل في العقلانية المحضة التي يعني لم تتحرك، يعني لم تنشط قليلا تفتح أي كتاب تاريخ لتثبت هذه القضية. يعني لا تتكلم بشكل منطقي، بشكل ممكن عقلي، افتح أي كتاب تاريخ، أي كتاب في دراسة يعني تاريخ المذاهب، تاريخ الخلفاء، لن تجد صورة واحدة من هذا الكلام. فالظلم في التاريخ الإسلامي لم ينشأ بناء على رأي فقهي. يعني الصورة ليست صورة والله بعد الخلفاء الراشدين جلسوا الناس 40 سنة على قول فقهي ثم بناء على الإشكالية الفقهية هذه دخلوا في الظلم. هذا كلام غير صحيح بتاتا. بل يعني المشاكل والإشكالات والخلافات بدأت لأسباب حصلت في المجتمع وفي حركة التاريخ تختلف تماما عن كونها يعني رأي فقهي أو خلاف في هذه المسألة. بل الظلم وقع على المسلمين وعلى الناس في الظلم القطعي ما في خلاف، ومع ذلك ما استطاعوا أن يمنعوه، فضلا أن يمنعوا مسألة خلافية في موضوع شورى في قضية مباح. أيضا من يعني إشكالية المدخل الأول أن كثير أيضا من المعاصرين يوجه اللوم للفقهاء لماذا لم يقدموا رؤية مفصلة عن نظام الحكم. يعني ليش ما يكون ما نجد في المدرسة التراثية الإسلامية يعني مادة يعني وافية كافية في كيفية تداول السلطة، مثلا كيفية منع المظالم، كيفية الشورى. يقول ليش ما في تفاصيل؟ يعني ليش التراث فقير في هذه الموضوعات؟ إشكالية هذا السؤال إنه يشحن النفوس ويملأها يعني إساءة ويعني شك وطعن في الفقهاء، وحتى أصبح يعني أحسن الناس حالا من يعني يعتذر الفقهاء، يعني كأنهم يعني أخطأوا بس يعني الله يسامحهم ويعفو عنهم كذا يعني، يعني صورة الذي يحبهم بس يشعر أنهم ضيعوا الأمة لما لم يوجدوا دراسات مفصلة في نظام الحكم وتداول السمن والسلطة إلى غير ذلك. والحقيقة أنه هذا أيضا إشكالية، الشخص يعيش واقعه ويسقط على واقع قرون ماضية بدون أن يقرأها قراءة صحيحة. فإشكالية الحكم في التاريخ الإسلامي لم يكن إشكالية كتب، يعني ما كان الناس قبل 400 سنة أو 1000 سنة أو 1200 سنة كان ناقصهم كتب تعلمهم كيف يقام العدل وكيف يمنع الظلم. يعني مسألة الكتب يستطيع أي فقيه يؤلف عشرات الكتب، والمكتبة مليئة تثبت قدراتهم العبقرية يعني استطاعتهم على يعني خوض كثير من الباحث. الإشكالية أن القضية ممكنة يعني متعلقة بالإمكان، هل في ثمة إمكان لمنع الظلم أم لا؟ ليس مسألة متعلقة بمسألة تجريدية. يعني الآن المكتبة الإسلامية مليئة بالدراسات تتحدث عن كيفية يعني منع الظلم وإقامة الحقوق، لكن وجود كتب لا يعني أن الواقع سيتغير بناء على وجود كتب. فلا يعاب فقيه على أنه لم يكتب هذه التفاصيل، لأن يعني التفاصيل مبنية على حاجة زمانهم، يعني ما كان في زمانهم تفاصيل الحالة المعاصرة التي تتحدث عنها موجودة في زمانهم، وبالتالي فهو لا يتكلم عن التفاصيل التي غير ممكنة في زمانه. الملفت أن الفقهاء الأولين إذا تكلموا في التفاصيل لا يكون كلامهم مفيدا. يعني مثال الماوردي وأبو يعلى الفراء وغيره تكلموا مثلا عن تفاصيل الولاية في زمانه، ولاية التفويض ولاية التنفيذ وما يتعلق بها وأسهبوا فيها، هذا الجزء غير مفيد لنا. لماذا؟ لأنه متعلق بزمانه، لكن التأصيل الكلي هو لأفاده، أما هذه غير مفيدة. وبالتالي يعني كون نطالبهم بتفاصيل يعني صالحة كل زمان ومكان، يعني حالة من التجوز في تحميل الفقهاء ما لا يعني 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 يحملهم يعني واجب ولا منطق، ويترتب عليه يعني إساءة وسوء فهم لكلامه. أيضا من إشكالات يعني المدخل الخطأ وما يترتب عليه من بغي على الفقهاء رحمه الله، ويعني أختم به لأستفيد من مداخلاتكم وملحوظاتكم، ما يتعلق بحكم تغلب. فيعني من الشائع في الدراسات المعاصرة في نقد الفقهاء الحديث عن الفقهاء أنهم يعني ليس عنده فقه سياسي وكان فقط شرعنا للمتغلب وتعزيز لمظالمه ودعم له وإلى آخره. وهذا أيضا من جنس سوء الفهم لكلام الفقهاء، فيعني يعني ليس هناك أي فقيه كان أساسا يشرع التغلب، يعني يقول يجوز الحاكم يقتل الناس ويخرج عليهم ويقتلهم، إنما كان الحديث حول واقع معين في زمانهم ما كيف يتعاملون معه، فيعني رأوا من المصلحة ودفع المفسدة بشكل يعني قطعي أن يعني يرتضوا بالحاكم الموجود ويحاول الإصلاح بقدر ما يستطيعون، لأن الحل الآخر هو أن تتنقل السلطة من حاكم إلى حاكم وفتن ليس لها أول ولا آخر. ويعني لا أريد أن أسف في هذا الإشكال أن كثير من التشويه المعاصر على كلام فقهاء هو ناتج من عدم إدراك أساساً كلام الفقهاء، حتى أن كثير من المعاصرين وللأسف دراسات شرعية تقول الفقهاء أجازوا التغلب وأجازوا الخروج على الناس وأخذ الحكم بالسيف والقتل والدم وإلى آخره، وهذا حقيقة يعني سوء فهم أو كذب صريح، لأن ليس هناك أي فقيه في الدنيا سيجيز هذه الصورة، إنما كان الحديث الفقهاء حول أثر التغلب وليس عن التغلب. فمثلا لو يأتيك شخص يقول لك مثلا شخص اعتدى على ناس فسرق بيتهم وانكسرت قدمه مثلا، فيقول لك ما حكم صلاتي وأنا جالس؟ فتقول له يجوز صلاتك وأنت جالس. ما يجي عاقل يقول أنت تشرع السرقة، لا أنا ما أتحدث عن السرقة، أتحدث عن شيء حدث بعد السرقة. فيعني تحميل الكلام، تحميلي إثم السرقة هو مثل جنس تحميل الفقهاء يعني إثم التغلب. يعني هذه يعني باختصار يعني الورقة والموضوع الذي أحببت أن أطرحه بين أيديكم وأستفيد من مداخلاتكم ويعني اعتراضاتكم وإشكالاتكم. أعيد تلخيصها مرة أخرى، يعني تمت حركة فقهية علمية يعني إيجابية ورائعة في تأصيل المفاهيم الشرعية. هذه الحركة بحثت علاقة المجالس البرلمانية وما يحدث فيها بالشورى في الإسلام، دخلت إلى هذا التأصيل من بوابة أن هذا من قبيل الشورى، فوقعت في إشكاليتين مع القائلين بالاستحباب ومع القائلين بأنها غير ملزمة. فيعني أحدث هذا الإشكال يعني حالة من الارتباك في التعامل مع المدرسة الفقهية، ترتب عليه بغي وظلم وإساءة كثيرة، لأن المدخل يوصلك إلى طريق أن تراه قطعي وضروري لحفظ الحقوق، فتجد أمامك الفقهاء يمنعونك، فستجد يعني أن ثمة يعني شيء في النفس سيقع في قلبك بسبب أن هذا الطريق سده الفقهاء. والحقيقة المدخل خطأ، فتتحمل أنت الدخول خطأ ولا يتحمل الفقهاء مثل هذا الأمر. هذا يعني ما عندي، ويعني أعتذر يعني الورقة فيها قدر من الفوضى الخلاقة، لكن نستفيد من مداخلاتكم في تقويمها، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائعة صراحة العرض اللي تقدمته، لكني أنا بقول لك عن أساس أني أنا متخرج من أمريكا، لذلك بقول لك ليش أنا أقول الكلام هذا، ليش أنا بقول متخرج. من الأشياء اللي تعلمتها أنه عندهم شيء يسمونه مثلث الضبط والتوازن، checks and balances، اللي يعرف مثلث checks والبالانسز، وهو التشريع والمحكمة العليا والتنفيذ. الإشكالية أنا أعتقد الإشكالية اللي عندنا إحنا موجودة، إنه لم هم عندهم مؤسساتهم المدنية، عندهم مؤسساتهم المدنية من قرون، يعني موجودة من قرون، من بداية الثورة الفرنسية وما قبلها، يعني كذلك برلماناتهم. المشكلة اللي إحنا أعتقد إننا نعاني منها إنه هو الجدل بين، خلنا نقول لك، الديمقراطية والشورى. هل الديمقراطية شورى ولا الشورى ديمقراطية ولا ذا؟ هذا أنا أعتقد أنه ذا. لكن أنا أعتقد أنه الشيء المهم جدا أنك إذا أنك تبي تقول، إذا تبي تطبق مثلث الضبط والتوازن اللي إحنا أنت تكلمت عنه شوي بس ما قلته بالضبط، اللي هو أنا ودي أفرق بين القضاء، ودي أقول التشريع، ودي أقول التشريع والتنفيذ والشرع، أوكي، ما ودي أقول القضاء لأنه الشرع هو مهم كل شيء. وبضرب مثال بسيط جدا، يعني خلينا نفرض لو إن في مؤسسات مدنية من برلمانات وغيرها كذا، لو بنضرب مثال، لا قدر الله في يوم من الأيام جاءوا ناس يجوزون جواز زواج المثليين مثلا، قام التشريع وحاول يطلع تشريع وما أدري وهكذا حتى وصل إلى إنه أقر من جهة التشريع، صوت عليه 51-49. لكن يبقى شيء، نرجع للشرع اللي هو القضاء، اللي هو عندهم المحاكم العليا والمحاكم العليا. للشرع، اسقطوا على الشرع وناظر وشو، هل هو يجوز ولا ما يجوز، بعدين ترفضوا. هذا يحدث بالبلاد الغربية، بحيث انه اذا كان شيء مخالف للدستور يطلع من يعارض هالشيء هذا، ومجموعة تلقى عدد محدد منهم يطلع، أو مليون توقيع أو شيء من القبيل هذا، ويناظر هل هو مطابق للدستور ولا هم مطابق للدستور. إحنا عندنا الشرع واضح جدا. أنا أعتقد هذه جزئية. الجزئية الثانية، أنا أعتقد أن التراث الإسلامي زي ما ذكرت لم يكن فيه جدل فكري إسلامي، لم يكن إلا فيها أراء فقهاء فقط، يعني ما كان في حوار، ما كان في مجموعة، يعني كانت علشان تظهر يطلع عندنا ثقافة القبول بال 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 حتى الخلاف، حتى نشوف الحين الخلاف الحين عندنا الفقهي بدا شوي يطلعون سكاكينهم، يعني هذا مو صحيح، يعني لازم نقبل حوار فكري، ونحن في الان في القرن هذا لا بد من وجود شيء من هالقبيل، لانه الصراحه الفوضى. كان بالنهايه ودي اختم شيء واحد، انا اعتقد انه المفترض انه عشان يطلع عندنا مثلث ضبط وتوازن لا بد من وجود حلف فضول الان بين المذاهب الاسلاميه لنصل الى 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 يعني دوله مدنيه بمعنى الحقيقي. السلام عليكم ورحمه الله.
يعني اولا اشكر الاخ الكريم على هذه المداخله الجميله المفيده. يعني انا اتفق يعني او ثمت اشاره يعني ضروريه في كلام اخينا الكريم، وهي اعتقد انها يعني داعمه لموقفه في هذه الورقه، وهي ان اذا كان الاشكاليه اذا ليست من الفقهاء، الاشكاليه منا نحن، وهذا هو الصحيح. يعني المدخل الصحيح ليس ان نرحل التاريخ ونرحل عيوبنا وإشكالاتنا في التاريخ فنبدأ نشتم ونسقط العيوب على فلان وعلى فلان وهذا بدأ من، فنعيش نشعر بارتياح ورضا أننا والله بدأنا في الطريق الصحيح. والحقيقة أن هذا ترحيل المشكلات ليس حلا لها. الحل الصحيح أن تنظر ما هي مشكلاتك، ما هي حاجاتك، ما هي كيف تصل إلى 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 حلها، ما هي الممكنات، ما هي المفاسد المصالح، وهكذا ما هي الأدوات الممكنة. لو أن الإنسان التزم بهذا المدخل لما وجد أساس حاجة إلى فتح مشكلة مع كلام الفقهاء. إذا ليس في المدرسة الفقهية السابقة أي عائق أو مانع من أي إصلاح شرعي معاصر، إنما الإشكالية التوهم الإصلاح يأتي عبر طريقين. يعني نعم قد يأتي توهم مصادمة من طريقين. الطريق الأول الذي سيطرح رؤية إصلاح مخالف للشريعة، نعم هنا سيجد مشكلة مع مدرسة فقهية طويلة ومع نصوص ومع أصول، هذه نعترف بها. إذن تريد إصلاح، تريد منع مظالم، يجب أن تكون وفق رؤية شرعية، لأنك إذا أردت دفع المظالم وفق رؤية منحرفة المظالم لن تدفع، لأن الطريق الذي سلكت خطأ. إذن هنا معهم مشكلة مع الفقهاء. الإشكال الثاني الذي يرحل عن واقعه ويعيش مع الفقهاء، فلا ينظر إلى واقعه وحاجاته ومؤسساته وكيف أنشئها وكيف أعززها وإلى آخره، إنما يعيش في تاريخ الفقهاء الذين فعلوا وقالوا وتركوا. يعني حتى للأسف أصبح من الدارج في الدراسات المعاصرة أن الذي نحن فيه هو إرث قديم، وحتى نحله لازم نرجع إلى أول المشكلة فنحلها، فنبدأ ندخل من أول من سبب المشكلة ومعاوية والدولة الأموية، وندخل في مسائل فكرية هي في الحقيقة مشكلة جديدة ليس لها أي علاقة بالحالة المعاصرة.
أقول شيخنا أحسن الله إليكم وللسامعين، الملاحظ على كثير من الباحثين أنهم يقحمون ما هو من قبيل التحققات التاريخية بالنصوص القطعية، والعكس كذلك موجود، فكيف يمكن التفريق بينهما؟ يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لعله اتضح شيخ السؤال.
لا عفوا لو تعيد عليك.
المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بعض الأشياء الذي فعلها الخلفاء الراشدون يعني قد تكون من قبيل التحققات التاريخية التي يعني تصلح لزمانهم، وبعض الأشياء يعني يجب علينا الاقتداء بسنتهم فيها، فكيف يمكن التفريق بين الأمرين؟
جميل. طبعا يعني سياق المسألة التي يجري البحث فيها هي التي تبين هل الخلفاء الراشدين لما عملوا بهذا هل عملوا بناء على مستند شرعي أم على مستند عرفي. يعني ذات المسألة هي التي تحكم من خلال البحث فيها أن أصلها هل هو أصل شرعي أم أصل عرفي، فبعضها قد يكون أصلها عرفي ليس أصلها شرعي، يعني بمعنى بحسب الممكن في زمانه أو بحسب المستطاع أو بحسب المصلحة، فإذا كان هو بهذا الاعتبار لا يكون ملزما، أما إذا كان باعتبار تطبيق شرعي فبداهة إذا كان في تطبيق شرعي ففيه أصول شرعية تكون مؤكدة أو يكون فعل الصحابة الخلفاء الراشدين مؤكدا لها.
إذن يعني هي بحسب المسألة، من خلال مسألة يعرض هل أصلها شرعي أم أصلها عرفي. الذي يحكم هو هل هناك نصوص شرعية تجعل هذه المسألة شرعية من قبيل تطبيق النصوص الشرعية وتنزيلها، أم من قبيل يعني تنزيل محاولة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
شكر الله لك شيخ.
أشكر الدكتور فهد على هذا الطرح الجيد. الحقيقة أنا أرى في هذه الإشكالية التي طرحتموها أنها فرع من إشكالية كبرى، وهي محاولة كثير من الباحثين المعاصرين في مجال السياسة الشرعية المواءمة أو التوفيق بين ما هو في تراث الأقدمين وبين ما فرض علينا من نظام الدولة الحديثة التي فرضت علينا من قبيل المستعمر. فهل ترون أن يمكن إقامة نظام حكم إسلامي في ظل نظام الدولة الحديثة المفروض علينا؟ وهذا يستدعي بالضرورة، هل يحتاج الأمر إلى تجديد في فقه السياسة الشرعية، وما معالم هذا التجديد؟ شكرا.
جميل. طبعا لا شك أن يعني طبيعة الدولة الحديثة وتحدياتها فيه ثمت إشكال كبيرة مع إشكالات كبيرة مع عدد من الأحكام الشرعية، لكن يعني القاعدة الشرعية في هذا الباب أن الأحكام تطبق بحسب الاستطاعة، فما أمكن تطبيقه من أحكام شرعية يطبق، وما لم يكن تطبيقه فيعني يكون الإنسان معذورا في عدم تطبيقه. يعني لا تكون صورتنا إما صورة الرؤية المثالية أو يعني لا شيء، إنما يطبق بحسب الممكن. نعم ثمة أشياء قد لا يستطيع الإنسان تطبيقها في ظل الدولة الحديثة لاعتبارات كثيرة، فيعني يترك هذه الأحكام لكن يقوم بغيرها. يعني لا يصح أن نجعل يعني تطبيق الشريعة أو تطبيق الإسلام في ظل الدولة الحديثة كأنه من قبيل الممنوع أو المستحيل، لا، إنما إذا كان مستحيلا أن نطبق كل الإسلام فإنه ليس مستحيلا أن نطبق ما يمكن، وتطبيق ما يمكن هو التطبيق الشرعي، يعني ليس هو تطبيق تقطيع الإسلام أو تشويه له، لا، لأن تطبيق الشريعة ليس تطبيق رؤية مثالية تجريدية، إنما التطبيق بحسب الممكن. فإذا طبقت من الإسلام ما يمكن أن تطبقه فقد طبقت يعني الواجب، ويعني قمت بالواجب الشرعي، وما عجز عنه الإنسان أو ما ترتب عليه يعني أو حال دونه عوائق معينة يكون يعني تطبيقها في وقت آخر.
شكر الله لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسرور جدا بهذه المحاضرة النوعية، وخصوصا نحن بحاجة إليها في هذا الوقت الذي نشعر فيه أننا عندنا فقر كثير. يعني انكشفنا في الحقيقة بعد أحداث الربيع العربي وجدنا أن ليس عندنا فهم منهجي للفقه السياسي. هذه المحاضرة أعتبر أنها إضاءة أو تحرك عميق جدا فيما يتعلق في المنهج الذي نحن بأشد الحاجة إليه، أكثر من نحن بحاجة إلى معلومات مبعثرة. هذا المدخل جدا عظيم، وفعلا حل عندي إشكالات كثيرة فيما يتعلق بمسائل الشورى والمسائل المستجدة فيها. ذكر دكتور فهد فيما يتعلق بتقييد السلطات وأنها نازلة جديدة، يعني عندي إشكال معين، بمعنى أنه نستطيع أن نقول مثلا الولاية المشروطة كما ذكرت لها وضربت أمثلة لها، ألا تشعر أنها في نوع من العمومية؟ يعني بمعنى أن عندما يأتي والي أو حاكم ثم يشترط عليه شروط معينة بحيث تكون سلطاته سلطة مقيدة غير مطلقة، ما الذي سوف يشترط الشروط هذه؟ ما الذي سوف يقيد هذه السلطات؟ هل نقول مثلا الأمة؟ هل نقول مثلا مجالس معينة؟ هل نقول برلمانات؟ هي أخشى أن نقع في دور ثم لا نستطيع أن نفسر من هم الأمة، من هم هذه المجالس، من هم أهل الشورى، أو من هم أهل الذين سوف يلزمون، من هم أهل الحل والعقد الذين ممكن هو نفسه الولي الأمر هذا هو له سلطة عليا عليهم. فهل ممكن أن من خلال هذه الدائرة أن ترجع السلطة إلى سلطة مطلقة للحاكم؟ يعني أنا هذه الجزئية قد لم أستوعبها جيدا، أتمنى من فضيلتكم توضيحها.
جزاك الله خير. طبعا يعني السؤال بحد ذاته يعني يقدم إضافة، ولو يعني ما قدمنا إجابة، فيعني إثارة سؤال أنه
ما نقرره أو ما نقرر مشروعيته كيف يتم الوصول إليه بحد ذاته. إثارة هذا السؤال أعتقد أنها يعني مهمة في النظر في الفقه السياسي. يعني أتصور أنه عندنا يعني درجتان: الدرجة الأولى الحكم المشروعية، الدرجة الثانية كيفية الوصول إليها. كيف الوصول إليها؟ أعتقد أنه ما أحد يستطيع يقدم جواب محدد، لأنه متعلق بالواقع ليس متعلق بتطبيق فكري معين. يعني بمعنى هو في كل زمان ومكان بحسبه، فقد يصل هذا الأمر عن طريق شورى، قد يكون بحسب باتفاق، بتحالف، بحرب، بثورة، يعني هو واقع. فما تستطيع أن تقول أنها كيف أصل إليه. المهم إذا وصل إليه فهو فهذا الأمر مشروع. طريق الوصول قد يكون محرم، قد يكون مباح، قد يكون بحسب الطريق. فعند الأمرين، الأمر هذا مشروع لو أرادوا تطبيقه فهو مشروع. كيف يصلون إليه هذا موضوع آخر، فقد يصل إليه بطريق محرم. يعني بمعنى قد يأتي أحد فيقتل الناس ويظلمهم ويعتدي عليهم ويحكموا بالقوة بالظلم والعدوان، محرم. بعد ذلك يقول أريد أطبق هذا الأمر، ما رأيكم؟ فيكون مشروع، لكن فعله الأصل محرم. قد يكون عن طريق شورى، عن طريق انتخابات. يعني طريق الوصول في الحقيقة يعني قد يقال بإباحته، قد يقال بتحريمه، بحسب وضع. ليس هناك طريق شرعي وحيد لهذه الصورة، لأنه حتى هو يختلف حسب الزمان والمكان. يعني بمعنى قد في زمان يكون في أفكار معينة توصلك إلى هذا الطريق، وإن كانت هي أقل يعني أقل ارتباطا بالحكم الشرعي في صورة مثالية، لكن من ناحية الواقع هي أقرب. فتكون من هذه الحيثية هي أقرب للشريعة، وإن كان في الأصل ليست أقرب للشريعة من الصورة المثالية. يعني هذا يعني تصور، ويعني ممكن الإخوة يفيدونا بإجابة أكثر يعني نضجة من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الدكتور فهد على هذا الموضوع المهم والذي تحتاجه الساحة الفكرية والساحة الثقافية والإثراء في هذه القضية. ولا عجب، فالدكتور جزاه الله خير مهتم بهذا الموضوع، وأطروحته للدكتوراه حول هذا الموضوع فهو ثري جدا في هذه المسائل. نسأل الله تعالى أن يعينه وينفعه وينفع به. لعلي أنا يعني أنقل الموضوع هذا إلى تطبيق آخر نحن بحاجة إليه. نعم، موضوع الشورى وما يتعلق به مسائل في الحكم الإسلامي هذا مهم معرفته، ولكن لا شك أنه لعامة المثقفين هو يبقى مسألة علمية تنظيرية، وهو مهم في نفس الوقت. لكن أطرح على الموضوع الدكتور فهد، ألا يمكن يعني استنساخ هذا الموضوع بطريقة معينة للإفادة من قضايا الشورى المهمة جدا، وإهمالها وتركها كان سبب مشاكل كثيرة؟ فأقول يا ليت أن هناك جوانب أخرى تطبيقية لهذا الموضوع في الجانب الأسري، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الإداري. شركات، مؤسسات يحصل بينها الأمور عظيمة جدا، كله من الجهل أو الافتقار إلى سياسة الشورى وطريقتها. بمعنى أننا نستخلص من منهج الشورى في الإسلام جزئيات منهجية تربوية، إدارية، اجتماعية، أسرية، لينشأ المجتمع مشبع بهذه الثقافة، ولن يستطيع أن يفهم ما فوقها إلا إذا كان يتعامل بهذا الأمر. ولا شك أن الموضوع يتقاطع مع قضية الحوار، فلو كان مع الحوار هذه القضايا وكيفية يعني الاستشارة والتشاور حتى في أقرب الأمور للإنسان في بيته وأسرته، أعتقد أننا نفيد منه تربويا. والدكتور فهد له جوانب تربوية لا تقل عن أطروحاته العلمية الفقهية. وفقكم الله دكتور فهد، وأشكر الجميع. اللهم صل على
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. طبعا كلام جدا رائع، و يعني حقيقة هذا من البحث النافع والتفعيل المثالي لموضوع الشورى، الذي فعلا ينفع الناس ولا يحدث يعني مثل هذه الإشكالات التي تحدثنا عنها. ومن الخطأ أساسا حصر الشورى في الجانب السياسي.
يعني أساسا جعل الشورى مقابل الديمقراطية أو الشورى مقابل النظام السياسي يعني فكرة خاطئة أساسا، لأن الشورى ليس نظام سياسة، يعني الشورى في الفقه الإسلامي ليس نظاما سياسيا حتى يقابل بالديمقراطية، بل ولا حتى حكم مخصص بالسياسة. يعني في القرآن ذكرت الشورى في ثلاث مواضع، موضع من أحد هذه المواضع كان في العلاقة الأسرية، فإن راد فصالا عن تراض منهما وتشاور. فالشورى في الشرع شاملة، ليست خاصة بجانب السياسة، وبالتالي تفعيلها وتعميقها وتربية النفوس عليها في مجالات مختلفة أعتقد جدا رائع، ويحتاج إلى يعني تطبيقات ويعني أنشطة كثيرة تفعل وتعمق مثل هذا المفهوم.
السلام عليكم، جزاك الله خير يا دكتور. اللي بيتعمق بهذا الموضوع هل في مراجع أو كتب يستفيد منها؟
يعني حقيقة الدراسات كثيرة في موضوع الشورى، يعني سؤال مفاجئ، يعني ما استعديت لتحضير ما أراه أفضل الدراسات المعاصرة في موضوع الشورى، لكن حقيقة كثيرة جدا. لكن بشكل عام سأعطيكم أسماء يعني أشعر أنهم متميزين في تناول النظام السياسي بشكل عام، يعني الدكتور محمد أحمد مفتي، الدكتور فتحي عبد الكريم، الدكتور منير البياتي، صلاح الدين دبوسي، يعني مجموعة كانت لهم كتابات في النظام السياسي جدا يعني ممتازة، ويعني الرجوع إلى مؤلفات قد تكون يعني مفيدة.
بسم الله. الشيخ عفى الله عنك، هل ذكر الفقهاء ضابط الحاكم المتغلب؟
ما معنى الضابط تقصد؟
ضابط الحاكم المتغلب، يعني متى نطلق على هذا الحاكم أنه متغلب كعلى قليمة وقطاع معين؟
يعني الفقهاء لما يتكلمون عن المتغلب يقصدون الحاكم الذي يعني سيطر على إقليم معين واستقره الحكم وبايعوه الناس وتمت بيعته وصار حكم نافذ ويجب الزكاة ويقيم الأحكام، فهذا هو المتغلب. يعني لا يتكلموا عن المتغلب الشخص الذي يخرج أو يقاتل، لما يتكلموا عن شخص استقرت له الأمور تمت له البيعة، هذا هو الحاكم المتغلب الذي يقولون أنه خروج عليه يعني يحدث فتن أكثر من فائدة المصلحة عليه، طبعا مع شرط كونه قائم بأحكام، يعني كونه مسلم وقائم بأحكام الإسلام في الجملة، يعني ليس بالضرورة أن ما يقع من ظلم أو يقع من اعتداء، لكن في الجملة أحكام الإسلام قائمة والعدل يعني وحفظ حقوق الناس في الجملة مستقيمة، فهذا هو مفهوم المتغلب عند الفقهاء.
سؤالي بالنسبة هي معايير اختيار الذين سأستشيرهم أنا، سواء كنت مثلا حاكم أو دون ذلك، يعني هل هي مثلا هي على حسب القضية؟ إذا كانت مثلا قضية صحية يستشير فقط أهل الاختصاص، يعني المجلس أو مجلس الشورى بشكل عام هل يكون باختيارات متعددة ولا على حسب القضية؟ يعني بحيث لو كان عندي نقص أستشير أحد زائد عن ذلك أم لا في المعايير؟ إيش أفهم؟
جميل. طبعا يجب أن نفرق بين الشورى الشخصية وشورى الحكم. طبعا شورى الحكم المعايير ما في معايير يعني ثابتة، لكن لا شك أنه الطرق الحديثة المعاصرة في اختيار الناس وكيفية يعني تتميزهم وإلى غير ذلك يستفاد منها، يعني لأنها تعتبر تجربة حديثة ومن المصالح التي يتفق عليها البشر في الاستفادة منها، يعني من جنس الحكمة الشرعية. أما الشورى الشخصية فهي التي يقول الشخص يعني من استشير، طبعا تستشير ما تثق في عقله ورأيه وفهمه، بحيث تشعر أنه سيقدم لك شيء قد يخفى عليك، يعني لا تستشير شخص هو صدى لكلامك، بحيث يعني فقط إذا ذكرت له هم يعني قضيتك يعني يوجه يتكلم بحسب ما يتجه خطابك له، إنما شخص تشعر أنه عنده تميز أو لديه في عقله وعلمه وفكره ما ترى أنه يفوق عقلك وعلمك، فتستفيد من رأيه. والمهم أن الشخص باب الشورى يكون وسط بين طرفين، بين طرف الذي يعني لا تؤثر الشورى في قراره، يعني في النهاية القرار يتخذه على كل حال والشورى أشبه بتحلة القسم، ولا الشخص الذي لا يملك قرارا له، بحيث الشورى هي التي توجهه بدون لا يكون عنده تمييز وإدراك وترجيح، لا إنما أستشير وفي نفس الوقت يكون عندي قدرة على الترجيح والموازنة واختيار الأفضل والبناء على هذه الشورى، هذه المنهج الذي أرى أنه وسط بين هذين الطرفين.
شكر الله لك شيخنا الكريم وبارك الله فيك على هذا الطرح المتميز، أفرينا هذه الليلة جزاك الله عنا خيرا، تشريفكم لنا يشرفنا، والموضوع شيق، ودكتور جزاه الله خيرا معروف بتأصيله وإعداده الإعداد الجيد. في الختام الحقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ على تكبده السفر وعنائه للقائكم. تقدم الجمعية العلمية الفكرية للدراسات الفكرية المعاصرة ومؤسسة من الراجحة الوقفية الحقيقة درع. تفضل رئيس المجلس مجلس إدارة الجمعية بتقديمه للدكتور فهد. شكرا وعرفانا على ورمز وفاء للشيخ جزاه الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.